بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كان آخر باب كنا توقفنا عنده من أبواب كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا، هو باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. وأخرج لهذا الباب أو لهذه الترجمة حديثين، الأول في بيان أو في بيان حكم تشبيكهما خارج المسجد، والثاني في حكم تشبيكهما داخل المسجد. ومر معنا حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. وبقي حديث أبي هريرة أظن في تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في المسجد. وذكرنا أن قصد الإمام البخاري عليه رحمة الله من هذه الترجمة كما هي عادته في بيان هذه المسألة التي ورد فيها النهي، وذكرنا أن أرجح الأقوال في هذه المسألة هو الجمع بين الأحاديث الواردة فيها، الأحاديث الواردة كأحاديث الباب الدالة على الجواز من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي ورد فيها النهي، وأن النهي متعلق بما كان من التشبيك داخل الصلاة أو قبل الصلاة انتظارا للصلاة. والأحاديث الواردة في جواز ذلك محمولة على الجواز خارج الصلاة، وهذا للمصلحة، ومن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصلحة البيان والتشبيه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أي الحديث الثاني في هذا الباب أو الثالث، قال رحمه الله جل وعلا: حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، وقال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، يعني النسيان من ابن سيرين عليه رحمة الله جل وعلا. صلاة العشي تشمل صلاة المساء كلها، وأخطأ من جعلها صلاة العشاء، لأن الصحيح كما جاء في رواية أخرى عند البخاري كذلك في باب سجود السهو أنها صلاة الظهر أو العصر. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في المسجد، وهذا بعد انقضاء صلاته فيما يعتقد هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان أو السرعان من أبواب المسجد، يعني الذين أسرعوا، فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. والذين خرجوا مسرعين ظنا منهم أن الصلاة قد قصرت، لما سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الركعتين، واستبعدوا أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث له سهو في صلاته. وهذا فيه دليل على صفة البشرية في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه يسهو كما يسهو سائر الناس، وأنه ينسى كما ينسى سائر الناس، ما عدا فيما عصمه الله جل وعلا منه مما يتعلق بالوحي في هذا الباب، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بهذا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فهابا أن يكلماه، يعني أكابر الصحابة أو أكبر الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، هابا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. هل قصرت الصلاة أم أنك نسيت يا رسول الله؟ وهذا فيه دليل على حسن أدب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وشدة مهابتهم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهاب أن يكلمه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، رجل من الصحابة يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله هذا ما هاب أن يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه خير له وللصحابة وللأمة من بعدهم، لأنه أفادهم علما. قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة، أو ولم تقصر. فقال أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجها خطابه لغيره من الصحابة، أكما يقول ذو اليدين؟ يعني هل صحيح ما يقوله ذو اليدين أني صليت ركعتين فقط؟ فقالوا نعم. فتقدم أي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، يعني تقدم إلى مكانه، فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه، ثم سلم فيقول: نبئت أن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: ثم سلم، أي سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رفع رأسه وكبر. هذا الحديث أورده أو أخرجه البخاري عليه رحمة الله في هذه أو تحت هذه الترجمة لبيان تشبيك النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا التشبيك في حكم التشبيك في الصلاة الذي ورد النهي عنه، أم هو في التشبيك خارج الصلاة؟ والصحيح أنه في حكم التشبيك بين الأصابع خارج الصلاة، لأن العبرة بما ظن الفاعل، بما ظن الفاعل وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ظن أنه في غير صلاة لأنه سلم وانصرف من صلاته. وقلنا جمعا بين الأدلة من تقديم النهي عن التشبيك قبل الصلاة وفي الصلاة، قبل الصلاة في انتظار الصلاة، لأن المنتظر للصلاة في حكم المصلي، يعني كأنه في صلاة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهو في الصلاة من انتظر الصلاة، وهو في الصلاة من انتظر الصلاة. ولهذا لا ينبغي له أن يشبك بين أصابعه. من أول فوائد هذا الحديث فيه دليل على أن سجود السهو سجدتان، سجود السهو سجدتان يسجدهما الساهي في صلاته، إما أن يكون قبل التسليم وإما أن يكون بعد التسليم، وكلاهما ثابت في السنة وله موضعه. لأجل ذلك اختلف العلماء في موضع سجود السهو، فذهب الطائفة إلى أنه يكون بعد التسليم، وهذا الحديث حج لهم وهو قول الأحناف. ومنهم من قال يعني أن سجود السهو يكون بعد التسليم دائما، ومنهم من قال أنه يكون قبل التسليم دائما، وهذا قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله جل وعلا. ومنهم من قال في التفصيل أو بالتفصيل، يعني قال بالأمرين، وقد وافق السنة في هذا الأمر، يعني في القول بالأمرين وافق السنة، وقد يكون خالفها فيما بعد هذا التفصيل. والتفصيل قول المالكية مثلا أنه يسجد للسهو قبل التسليم، قبل التسليم في حال الزيادة، وبعد التسليم في حال النقصان، إذا أنقص من صلاته سجد بعد التسليم، وإذا زاد في صلاته سجد قبل التسليم. هذا التفصيل بالنسبة لهم. وتفصيل آخر وهو أرجح الأقوال والمذاهب في هذه المسألة ما تعلق بالسجود في المواضع التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أن في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون السجود فيها في تلك المواضع من غير مخالفة، وإن كان في ذلك نقصان أو زيادة، لمن قال بالتفصيل المتعلق بالزيادة أو النقصان. فقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم عند سهوه عن التشهد الأول، قام إلى الثالثة من غير التشهد ساهيا، يعني سهوا، وإذا وقع هذا للمصلي إماما كان أو منفردا، إماما كان أو منفردا، فإنه يتم صلاته ولا يعود، فإنه يتم صلاته ولا يعود. ولهذا في قلة فقه الناس في مثل هذه المسائل، ربما إذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة ناسيا للتشهد أخذ الناس يسبحون، فإذا ما عاد الإمام عادوا إلى التسبيح مرة أخرى يعتقدون أن الإمام ينبغي عليه أن يعود، وهذا على خلاف السنة، بل الواجب عليه أن يتم في صلاته. ما دام سبحوا علم أنه قد نسي التشهد الأوسط أو التشهد الأول، فيتم صلاته ويسجد للسهو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا التفصيل أن السهو في مثل هذه المواضع يكون في المواضع التي سجدها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا سهى في صلاته صلى أربعا أم ثلاث، ثم في أثناء الصلاة علم ماذا صلى ولكونه سهى، فإنه كذلك يسجد قبل التسليم. ما عدا هذا فإنه يسجد فيه بعد التسليم، سواء ما كان في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم، كمثل هذا الموضع إذا الإنسان صلى الرباعية وسلم في الركعة الثانية ظنا منه أنه أتم صلاته، فإنه يقوم إذا سبح له المأمومون أو إذا نبهه من نبه يقوم ويتم صلاته، يأتي بما لم يصلي يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يسجد ثم يسلم بعد التسليم. وفي غير هذه المواضع، يعني المواضع التي ليست المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم كالموضعين السابقين، أو الموضع الذي سجده النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم، غير هذه المواضع فالسجود فيها كله يكون بعد التسليم. وهذا عملا بالحديث الصحيح الثابت في هذا الباب، وإن كان ضعفه بعضهم، لكل سهو سجدتين بعد التسليم، لكل سهو سجدتين بعد التسليم. فبناء على هذا قال المحققون من أهل العلم أن التفصيل الصحيح في هذه المسألة الراجح هو ما كان على هذا الأصل، ما كان على هذا الأصل، المواطن والمواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا أن نوافقه فيها، ينبغي علينا أن نوافقه فيها. ولا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى في كل الأحوال، في كل الأحوال، صحيح ولا لا؟ لا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى بنسيان قراءة سورة، أو سهى سجد من غير أن يركع، أو سهى سجد سجدة واحدة دون سجدتين، أو ما إلى ذلك من الأنواع الكثيرة من السهو الذي قد يعتري الإنسان في صلاته. وهذا شيء كتبه الله جل وعلا على بني آدم، كل إنسان معرض إلى مثل هذا، إلى النسيان أو إلى السهو حتى في صلاته، أو إلى السهو حتى في صلاته. ولا يقال أن السهو في الصلاة يتنافى والخشوع فيها، هذا لا يقال، لأنه يكون في هذا تهمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتهمة لأكابر هذه الأمة من الصحابة وغيرهم وقع لهم مثل هذا، فلا يتنافى هذا، بل هذا شيء كتبه الله جل وعلا على بني آدم. إذن هذه الفائدة الأولى، فيه هذا الحديث دليل على مشروعية سجود السهو، وأن سجود السهو سجدتان، يكون بعد، إذا كان بعد التسليم بعد أن يسلم، أو قبله قبل التسليم، يسجد قبل أن يسلم ثم يسلم ثم يسلم بعد ذلك من غير تشهد، لا في الحالة الأولى ولا في الحالة الثانية، لأنه لم يرد دليل على التشهد في سجود السهو قبل التسليم. وأنتم سمعتم حديث أبي هريرة الذي فيه تفصيل سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو، ولم يرد فيه ذكر التشهد. من الفوائد كذلك أنه كما ذكرت فيه حجة للأحناف أن سجود أو أن سجدتي السهو تكون بعد التسليم، يعني حجة لا من باب أنه أن قولهم هو الراجح، من باب أن سجود السهو بعد التسليم له دليله، له دليله، وهذا دليله، لو فيه رد على من خالفهم في هذا، على من خالفهم في هذا، لا على من قال بالتفصيل وإن كان خالفهم في ذلك، إنما المقصود من خالفهم بأن سجود السهو يكون قبل التسليم. الأحناف قالوا بعد التسليم مطلقا، والشافعية قالوا قبل التسليم مطلقا، وأسعد الناس بالحق في هذه المسألة من قال بالتفصيل. من قال بالتفصيل بالنسبة للنوع الثاني لا الأول، وإن كان أصحاب القول الأول قد وفقوا إلى العمل بالدليلين، يعني بالسجود قبل التسليم والسجود بعد التسليم. ولو أردنا أن نرتبهم بالنسبة لقوة أقوالهم وموافقتها للدليل لقلنا أن الذين قالوا بالتفصيل الذي رجحناه أصحاب المرتبة الأولى، والمالكية أصحاب المرتبة الثانية، والأحناف والشوافع أصحاب المرتبة الثالثة أو الأخيرة. من الفوائد كذلك فيه دليل على أن من عليه سجدتي السهو إذا ذهب من مقامه، إذا ذهب من مقامه وجب عليه أن يتم ما أنقص من صلاته ويسجد للسهو، يعني وجب عليه أن يصحح صلاته، أن يصححها إذا أنقص بالزيادة ويسجد للسهو، وإذا كان زاد في صلاته أن يصححها بالسجود، سجود السهو، لا كما يفعله الجهل من الناس، يقول أنا أعيد الصلاة وانتهى الأمر، أنا أعيد الصلاة وانتهى الأمر، ويظن أن هذا أسلم الأقوال وأقربها إلى إصابة الحق، وهو في الحقيقة قد خالف الحق، لأنه خالف السنة وترك عملا من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. هذا صنيعه يشبه صنيع الذي يزهد في طهارته، يزهد في الطهارة الترابية إذا تعذر عليه أو تعذرت عليه الطهارة المائية بحجة أن هذا التيمم لا يطمئن إليه أو أن هذا التيمم لا يقنعه أو إلى ذلك ما يقوله الجهل من الناس، ولربما ترك الصلاة ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب عند الله جل وعلا لأجل هذه الحجة الواهية، بل لأجل هذا الجهل بالمسائل التي لا يعذر فيها جاهل، مسائل الصلاة والطهارة لا يعذر الإنسان في جهلها، خاصة إذا كان في البيئة أو المجتمع الذي بإمكانه أن يتعلم هذه المسائل. وفي أيامنا الحمد لله هذه الوسائل المتوفرة بين أيدينا من أنواع، سواء ما كان من المقروء أو من المسموع أو غير ذلك من هذه الوسائل التي تفيدنا في هذا الباب. وأقامت الحجة على الناس في هذا الباب. هذه الوسائل أقامت الحجة على الناس في هذا الباب. رسالة صغيرة لا تكلفه شيء، يتعلم من خلالها أحكام صلاته. رسالة سجود السهو للشيخ العثيمين عليه رحمة الله، لا تكلف الإنسان شيء، يشتريها يتعلم فيها هذه المسألة، بل يصبح فقيه في هذه المسألة على السنة في هذا الأمر، وقس على ذلك مثل هذه الأمور. هذا إذن إذا ذهب من مقامه، لأنه التقييد بالذهاب من المقام لأجل الخلاف الواقع بين الفقهاء في هذه المسألة، في هذه المسألة منهم من قال إذا قام من مقامه، من حتى وإن قام من مقامه وجب عليه أن يعود ويصحح صلاته، وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حج في هذا الباب دليل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من مكانه كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها. وفي روايات أخرى أو أحاديث أخرى أنه دخل بيته، وفي رواية دخل حجرته وناداه ذو اليدين وهو في حجرته، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. قال الإمام الشافعي والإمام الشافعي في هذه المسألة له قولان أو وجهان. الوجه الأول وهو أصحها أنها تصح، يعني إذا قام من مقامه ورجع وصحح صلاته صحت صلاته. وقول آخر يعني وإن كان الأول هو الأصح إلا أن الثاني هو المشهور، وهذه فيها فائدة في قضية المذاهب، وفيها رد على متعصبة المذاهب. وأنا أتحدى أي متمذهب يدعو إلى المذهبية ويتعصب إلى المذهبية أن يكون متبعا لأقوال إمامه المتبوع الذي يدعي نسبته إليه مذهبا، أتحداه، لا يستطيع أبدا. يجي في بعض المسائل يقول يلف ثم، وقس على ذلك عندنا نحن المجتمع على المذهب المالكي، وناس يدعون إلى المذهب المالكي، وليس معنى هذا أننا نتبرأ من فقه مالك أو من علمه، بل نحن أولى الناس بمالك عليه رحمة الله وبغيره من علماء السلف وعلماء الحديث، ولكن نسير على مذهب مالك أصولا وفروعا، في الأصول والفروع، على عقيدة مالك لا على عقيدة الأشعري، والأشعري جاء بعد مالك بزمان. نحن على مذهب مالك في أصول مذهبه، في أصول مذهبه، وأنه لا يقدم على حديث رسول الله قول أحد من الناس كائنا من كان، حتى وإن كان قوله هو لا يقدمه على حديث رسول الله ولا يرضى بذلك بل يرده، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يشير إلى قبر رسول الله وهو يدرس في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدعي مذهب مالك. وين في مذهب مالك أن زكاة الفطر تخرج نقدا؟ ما كانش هذه في مذهب مالك، بل في مذهب مالك خلاف ذلك، مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنها لا تخرج نقدا أبدا. ويأتي ناس يدعون أنهم مناصرو مذهب مالك ودعاة مذهب مالك يقولون بهذا القول، ناهيك عن القول في مسائل الأصول، يخالفون مالك في عقيدته ويخالفونه في الكثير من المسائل، الكثير من المسائل في مسائل الحج، في ثم بعد ذلك يتعللون بقضية رفع الحرج على الناس وما إلى ذلك. الآن ولا رفع الحرج، رفع الحرج على الناس لأجل رفع الحرج، معليش، على مذهب الإمام مالك. كان يدرسنا واحد في أيام في الجامعة ومن هذا النوع، من هذا القبيل، من اللي يدخل هو مالك مالك مالك، كأنه هو النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. مرة من المرات في باب الطهارة جاء التفريق في الغسل وكذا، وغسل المرأة والتفريق بين غسلها من الجنابة وغسلها من الحيض، وأن السنة في غسلها من الحيض أو السنة في التفريق بين الغسلين أن في غسلها من الحيض وجب عليها أن تحل ظفائرها إذا كان لشعرها ظفائر، بخلاف الجنابة فإن هذا تخفيف، تغسل رأسها من غير حل لظفائرها، هذا من التخفيف، لأن المرأة ربما تحتاج إلى أن تغتسل من الجنابة ربما في كل يوم، أما الحيض فإنها لا تحتاج إلا مرة في الشهر، صح ولا لا؟ فمن باب التخفيف. ثم علق على هذا، يعني في البداية قال هذا ورجحه، ثم علق على هذا أن هذا وإن كان عند مالك خلاف هذا إلا أنه من باب الحرج والتخفيف على الناس. قام أحد الإخوة قال له معليش الشيخ، الآن وين يكون حرج نترك مذهب مالك؟ فثارت ثورته، يعني كأنك تقصدني، لأن السائل يظهر عليه اتجاه معين، قال له وش ثار ثورته لأجل أنت تؤصل أصل وبعدين تهدم ما بنيت، أنت رأى قلت أنه لأجل الحرج، معليش هذه المرة نخلو مالك ونتوجه للشافعي، أو قضية لعب ولا كيف؟ قضية منهج تسير عليه، إذا كان منهجك هو هذا عند رفع الحرج التخفيف على الناس، هذا راه مذهب الآن أصبح عند بعض أدعياء العلم، الترجيح في المسائل ما كان أيسر، أيسر على الناس، هذا هو الراجح، ما كان أيسر، أي قول خذوا من الأقوال اختلفوا فيها العلماء خذ الأيسر، وهذا هو الحق عنده أو عند شيوخه أو على مذهبه هو الحق، كارثة عظيمة. ولهذا رحم الله سلف هذه الأمة لما حذروا من هذا المنهج المنحرف ألا وهو مذهب تتبع الرخص، من تتبع الرخص فقد تزندق، قالوا عليهم رحمة الله، الحق أن تكون متبعا للحجة والدليل، وإذا اختلف العلماء خذ القول الأقرب والأظهر في موافقة الدليل هذا حتى تسلم، حتى تسلم، حتى وإن أخطأت في هذا فإنك لا تلام على خطائك، كما أن المجتهد إذا أخطأ لا يلام على خطائه إذا اجتهد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أما أنت تتعمد اتباع الناس على أخطائهم تاركا لأقوال غيرهم، وقد يكون من الغير من أمرت باتباعه وحده ألا وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يعقل هذا أبدا، لا يعقل هذا أبدا. فهذا إذن أردت أن أنبه في قضية ما ينسب إلى الإمام الشافعي أن له في المسألة قولين، أحدهما الأصح والثاني المشهور، الثاني المشهور، ولهذا يقولون المشهور في المذهب، المشهور في المذهب، يعني هذا قال به غالب علماء المذهب، قد يكون إذن الأصح ما قال به إلا قلة من علماء المذهب، وقد يكون الأصح ما قاله غيرهم من غير علماء المذهب، لأننا ما سمعنا أن واحدا من أرباب المذاهب أو من أتباع المذاهب يتبرأ من غيرهم من العلماء. اللهم إلا ما كان في عصر من عصور هذه الأمة قد يصح أن يسمى في هذا الباب عصر الانحطاط، يعني في هذا الباب، يعني في باب الغلو والمخالفات الكثيرة للسنة، أن بعضهم يرى أنه ربما يزوج. الأحناف عندهم فتوى غريبة في هذا الباب، جواز تزويج الشافعي قياسا على الكتاب، جواز تزويج الشافعي قياسا على الكتاب، كما أن يجوز لنا أن نتزوج بالكتابيات، قالوا يجوز لنا أن نتزوج بشافعية قياسا على جواز الزواج من الكتابيات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من الأقوال كذلك في هذه المسألة قول مالك عليه رحمة الله، قال بصحة الصلاة، قال بصحتها، ولكن قيدها بقيد أو بشرط لا دليل عليه كذلك. قال ما لم ينتقض وضوءه، يعني الإنسان إذا سهى في صلاته ثم سلم وخرج من الصلاة ثم قام أو خرج من المسجد أو لم ينتقض وضوءه، يعني لم ينتقض وضوءه، إذا صحح صلاته وسجد للسهو صحت صلاته، أما إذا انتقض وضوءه فلا تصح. فلو أنه انتقض وضوءه بعد التسليم مباشرة وقام ليصحح صلاته ويسجد للسهو، عندهم الصلاة لا تصح، وهذا قول ضعيف كذلك مردود، لأنه مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. هم يظنون أنه إذا انتقض وضوءه ثم ذهب ليتوضأ ويعود يكون هذا جعلوه ضابطا، يكون هذا ما أدري فوت وقتا أو ما أدري، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لهذا وقت، قال يرجع إلى صلاته إلى غاية كذا وكذا، لم يحدد، قام من مكانه وجلس اتكأ على عمود في المسجد، وفي رواية دخل بيته وفي رواية دخل حجرته ثم خرج وصحح صلاته وسجد للسهو. وذهب الأحناف كذلك إلى القول بالصحة ما لم يخرج من المسجد، ما لم يخرج من المسجد، يعني يصح الآن في مسجدنا أو في مسجد آخر سواء كبر أم صغر. وشوف يعني التقييدات هذه توقع أصحاب أقوالها في 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 في, في مشاكل بعد ذلك، لأني سأسأل سؤال. إذا خرج من المسجد خلاص لا تصح صلاة، يعيد يعني صلاة أخرى، لا يصح له أن يصحح صلاته ويسجد للسهو. لو لم يصلي هذا الإنسان في المسجد أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من خصوصيات هذه الأمة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أرانا مسافرين في الصحراء ودخل وقت صلاة أذننا وأمن أحدنا ثم صلى وسلم في الركعة الأولى، احنا مسافرين الثانية هذا هو الصحيح، سلم في الركعة الأولى، أخطأ في صلاته، سهى في صلاته، ثم أراد أن يصحح الصلاة، على قولهم متى يصح له؟ وين؟ ما كاش مسجد، خرج من مسجد يخرج من الصحراء، لا، وش قالوا هما؟ يعني كل غريبة يقابلونها بقول غريب، قالوا ما لم يتعدى الصف الأخير وآخر واحد عن يمين الصف وآخر واحد عن شماله، يعني داروا مسجد في الخيال هكذا في الهوى هكذا، تخيل المسجد، المهم قولهم يبقى هو القول، هو ما المفروض؟ لأنه هذه الأمور، هذه التقييدات متى تأتي لأصحابها؟ إذا جاءتها اعتراضات عوض أن يأخذوا بالقول وانتهى الأمر. صح، هذا اعتراض وجيه، وإذا ما كان في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص هذه الأمة، جعلت الأرض كلها مسجد لهذه الأمة، متى أدركتك الصلاة فصلي. يقول صح، هذا الاعتراض دليل على بطلان قولنا، رجعنا وتبنا. لا، يزيد أمور وتقييدات، صلى الله عز وجل عفو العافية. من الفوائد كذلك فيه جواز الكلام في الصلاة من المأمومين، لأجل إصلاحها، ولا يفسد هذا صلاتهم، لأن من كان وراء النبي عليه الصلاة والسلام علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم سهى في صلاته، ولا يعتقد أن من الصحابة من لم يسلم، لأن الدليل على أن السرعان لما خرجوا اعتقدوا أن الصلاة قد قصرت، ولكنهم في حكم الصلاة، لأنهم تركوا شيئا من الصلاة، ما زالوا في حكم الصلاة، بمعنى حتى لو لم يسلم. وهذا هو الذي ينبغي على من كان مأموما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخاصية يعني جعلت الصحابة ما تكلموا بمجرد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبه، ولا اعتقاد أن هذا تشريع جديد، هذا تشريع وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بين أظهرهم، وما زال الوحي يتنزل عليه، بدليل أن الذين خرجوا قالوا قصرت الصلاة، خرجوا باش يبشروا الناس هي قصرت الصلاة، تغير حكم. وهذا واقع، وهذا النسخ في التشريع. صحابة كانوا يصلون إلى جهة، ثم جاء الوحي بتغيير القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، تغيرت قبلتهم ورجعوا إلى قبلة أخرى، بعضهم كان في صلاة. الشاهد أن الكلام من المأموم جائز لأجل إصلاح الصلاة. قلت فإن كان غير النبي عليه الصلاة والسلام وسبح له من خلفه، وهذا في التصحيح خطأ الإمام، الرجال يسبحون والنساء يصفقون، وهذا التسبيح في خطأ، في سهو في أفعال الصلاة، بخلاف السهو في قراءة الإمام. في قراءة الإمام السنة تفتح عليه، الإمام يقرأ في صلاته وسهى في آية، إما أنه نسي ما بعدها وبقى متوقف في مكانه، إما بقى يتتعتع في الآية ما زال تلفت له وش بعدها، إما أنه قدم آية على آية. ما لا يقال الإمام سبحان الله، طيب هو راه غارق، أنت تقول له سبحان الله وبعدين؟ وهذه الحكمة، أنت تفتح عليه مباشرة، يعني تقرأ لتصحح له، أو لتعينه في تذكر ما بعد ذلك، ويتم بعد ذلك القراءة، هذا هو الصحيح. فإذا سبح له من خلفه من المأمومين ثم لم يتنبه، وش درتنا؟ جاز لي المأموم أن يقول له بصريح العبارة: لقد أنقصت ركعتين، أو لقد أنقصت ركعة. ماشي شرط باللغة، يعود واحد تاني لا يحسن اللغة يقول لك كيفاش نقول له، ما نعرفش نقولها باللغة، قولها حتى بالفرنسي معليش. المهم الإمام يتنبه، الإمام يتنبه، يقول له راك خليت ركعة ولا زيد لنا وحدة ولا شيء من هذا القبيل. مثل ما قال، مثل ما وقع لذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه لما زاد في صلاته، قال أزيدكم، دار لمن خلفه وقال أزيدكم. طيب، هذه فائدة ذكرها أهل العلم وقال بها العلماء، قول مالك والشافعي والإمام أحمد بجواز ذلك. من الفوائد كذلك أن من قال ناسيا لم أفعل كذا وهو فعله لا يكون كاذبا، لا يكون كاذبا، حتى نتعلم حسن الظن بغيرنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذو اليدين أقصرت الصلاة؟ يسأله أم نسيت يا رسول الله؟ رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة ولا نسيت. والحقيقة ماذا؟ الحقيقة أنه نسي. فتنبه النبي عليه الصلاة والسلام ليتأكد الأمر متعلق بالصلاة، فالتفت إلى الصحابة، إلى أكابر الصحابة ممن كان يصلي وراءه، قال أكما يقول ذو اليدين؟ يعني صحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، قالوا نعم. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام. ها يعني إذا قال الإنسان لما يعتقده، لما يعتقده، وهذا بنى عليها أهل العلم حتى في قضية اليمين في الحلف، إذا حلف الإنسان على شيء يعتقده كذلك فلا كفارة عليه، يعتقده كذلك فلا كفارة عليه. وهذا كذلك إذا قال في شيء يعتقده كذا ثم تبين أنه أخطأ فيما قال، هذا لا يعد كاذبا، لا يعد كاذبا، لأن هذا الذي ظنه واعتقده، حتى لا يسيء الإنسان الظن بغيره من الناس إذا كان هذا وقع لخير الناس عليه الصلاة والسلام. من الفوائد كذلك فيه جواز التلقيب الذي سبيله التعريف، الذي سبيله التعريف دون التعيير أو التهجين، لأنه لو لم يجز ذلك لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة أن يلقبوا هذا الرجل بذي اليدين، كانت يداه طويلتان نوعا ما لقب بهذا وأصبح لا يعرف إلا به. أما الأقاب التي فيها التهجين وفيها الازدراء، هذه في حكم تبقى في حكم الذم، هذه تبقى في حكم الذم، كما يفعله بعض الجهل من الناس وما شاكلهم من الفجر والفسقة، ينعتون مثلا، ينعتون نحن ما نقولش بولحية يا بولحية، هذا مش قصد منه التعريف، هذا مش قصد منه التعريف. والذي يظن أن القصد منه التعريف مخطئ، لأن الصحيح العكس، الصحيح العكس، الحليق هذا ربما هو اللي يقوله يا حليق. لما؟ لأنه على خلاف الأصل، لأنه على خلاف الأصل. أما الملتحي هذا مع الأصل، وجرى على ألسنة الناس أن هذا يقال تهجينا وتعييرا وازدراء، ولهذا لا ينبغي حتى الإنسان إذا كان لم يكن هذا قصده لا يكون متشبها بهؤلاء، لا يكون متشبها بهؤلاء. إنسان يتأدب مع إخوانه ويحترمهم. تصور أنت من هذا الذي تلقبه وتصفه؟ تتصور نفسك أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا أبو لحية، أو أحد الصحابة عمر أو أبي بكر تقول له يا أبو لحية، أو غيره من علماء هذه الأمة، تصور أنت هذا؟ أبدا. تقول أنت في حضرة ابن باديس رحمه الله، معليش نخليها أنت وعنا، تقول له يا أبو لحية يليق هذا؟ أبدا. ولا مؤسس هذه الدولة الأمير عبد القادر تقول له أنت يا أبو لحية؟ أبدا، هذا ليس من، لا يليق أبدا بمثل هؤلاء. من الفوائد كذلك فيه فيه الإجزاء بالسجدتين عن السهوات، نقول هكذا عن السهوات، يعني إن تعددت، إن تعددت، ما هوش لكل شيء سهى فيه المصلي سجدتين، بل يكفي يجزي أن تسجد سجدتين وإن تعدد السهو في الصلاة الواحدة يجزئك عن الباقي. فيه كذلك دليل، وهذا محل الشاهد من الحديث، فيه دليل على جواز تشبيك الأصابع في المسجد، في المسجد خارج الصلاة. هذه بعض فوائد هذا الحديث العظيم في بابه. ثم بعد هذا عقد الإمام البخاري عليه رحمة الله ترجمة جديدة، قال باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا موضوعنا الحلقة القادمة بحول الله، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا الفقه في الدين، إنه سميع مجيب.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.